السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ومسألتنا الأولى من درر المسائل اليوم بإذن الله جل وعلا حكم الحركات في الصلاة، حكم الحركات في الصلاة. البعض يظن أن المصلي رجلا كان أو امرأة إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته. إن البعض يظن أن المصلي رجلا كان أو امرأة إذا تحرك في داخل صلاته ثلاث حركات بطلت صلاته. قلت وهذا كلام عار عن الدليل، هذا الكلام عار عن الدليل. واعلم أيها المستمع الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الحركات في الصلاة لها أحكام، فهل أنت منتبه؟ وأنت يا أختاه هل أنت متهيئة للتلقي وللسماع؟ انتبه وأعرني قلبك وسمعك، فإن الكلام غاية في الأهمية. لماذا غاية في الأهمية؟ لأنه مرتبط بأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة، حيث تلتقي بالصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، السنن الراتبة القبلية، البعدية، الاستخارة، تحية المسجد، الضحى، قيام الليل، سنة الوضوء، إلى غير ذلك مما لا يخفاك بحمد الله تعالى عليك. فهذه أمور كل واحد فينا متعلما مثقفا أميا أيا كان في حاجة إلى أن يجلس ليتلقى هذا الكلام بالتوجه التام لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حكم الحركات في الصلاة، حكم الحركات في الصلاة. الحركة في الصلاة قد تكون واجبة. ما معنى واجبة؟ أي يؤجر المرء بفعلها ويأثم بتركها. طيب اعطي مثالا لأنه بالمثال يتضح المقال. فمثلا لو أن إنسان صلى وكان لغير القبلة في مكان لا يعرفه، فدخل أحد أهل المكان فقال ليست القبلة التي أنت متوجه إليها، إنما خذ يمينك أو خذ شمالك. هذه الحركة إلى ناحية اليمين أو إلى الشمال حسب ما يوجهني إليها صاحب المكان الذي هو أدرى بالقبلة، ما حكم هذه الحركة؟ إنها فريضة، فريضة. طب لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فالحركة حينئذ تكون فريضة. الحركة حينئذ تكون إيه؟ واجبة. ما معنى واجبة؟ أي فريضة. بارك الله فيك. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب هذا بارك الله فيك، هذه الحركة الأولى. وكذلك قد تكون الحركة محرمة، قد تكون الحركة في الصلاة محرمة. والسؤال متى تكون الحركة في الصلاة محرمة؟ متى تكون الحركة في الصلاة محرمة؟ انتبه بارك الله فيك، متى تكون الحركة في الصلاة محرمة؟ الجواب إذا اجتمع فيها ثلاث صفات، إن كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. متى تكون الحركة في الصلاة محرمة بل ومبطلة للصلاة؟ متى تكون الحركة في الصلاة محرمة ومبطلة للصلاة؟ الجواب إذا اجتمع فيها ثلاث صفات، أن تكون كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، حينئذ تكون محرمة وتكون مبطلة للصلاة. طيب ومتى تكون الحركة في الصلاة مستحبة؟ ومتى تكون الحركة في الصلاة مستحبة؟ مثلا بارك الله فيك، أنت كرجل في صلاة الجماعة، فأنت في الصف الثاني على سبيل المثال وليس الحصر، فوجدت فرجة أمامك في الصف الأول، فيستحب لك أن تتقدم، أن تتحرك، أن تمشي إلى الصف الأول. لماذا؟ لتسد هذه الفرجة. أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا يقول حديث ضعيف. لا يا أخي، الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب. من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وأنت تعلم أن البيت في الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. ما لون الذهب؟ أصفر. وما لون الفضة؟ أبيض. وما هو الأسمنت الذي يمسك بين هذه اللبنات؟ إنه المسك الأظفر الذي تهب رائحته عليك بفضل الله تعالى. فبسبب أنك سددت فرجة بنى الله تعالى لك بيتا في الجنة ورفعك بها درجة. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذه حركة مستحبة، هذه حركة إيه؟ مستحبة، أن تكون في الصف الثاني أو الثالث على سبيل المثال وليس الحصر، ويكون الصف الذي أمامك فيه فرجة فتتقدم ماشيا متحركا لسد هذه الفرجة، هذا أمر مستحب. أي نعم. ثم أنه معلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، وقد تكون الحركة مكروهة، وقد تكون الحركة إيه؟ مكروهة. مكروهة يعني إذا عبث في لحيته، في رأسه، في جسده، عبث لغير حاجة. واحد يقعد يضبط في الساعة، وخبالك يضبط في العمامة وهو يصلي، يضبط في الغطرة الشماغ، أين إلى غير ذلك من هذه الحركات التي تصدر من بعض الناس وهم يصلون. فإذا كانت الحركة لغير حاجة فهي مكروهة. طيب ومتى تكون الحركة مباحة؟ إذا كانت لحاجة. مثل إيش؟ مثلا جلدي جسدي حكني. يعني حكني؟ أكلني، جسمي أكلني، فأنا أردت أن أحك الجسد هكذا كما ترى مني على الشاشة، فهذا لا حرج لأنه أكلني فأردت أن أحكه، أكلني فأردت أن إيه؟ أن أحكه. يبقى السؤال دلوقتي، هل إذا صدر من المصلي ثلاث حركات في الصلاة أتبطل الصلاة؟ الجواب لا، لأن ثلاث حركات كما يقولون أمر لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من صحيح السنة المطهرة، بل هو قول لبعض أهل العلم، فإذا هو قول عار عن الدليل. والسؤال الآن، ما حكم الحركة في الصلاة؟ ما حكم الحركة في الصلاة؟ والجواب بفضل الملك الوهاب، الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباح. وبعد هذا الشرح أريد أن أسوي لك امتحانا سريعا أيها المشاهد الكريم. الآن أنت تصلي لابس ثوب، ولابس فوقه ما يسمى بالجاكت أو البلط أو البشت اللي هي العباء، فتذكرت في صلاتك أن الجاكت أو البلط اللي هو المعطف أو العباية فيها نجاسة، يبقى ما حكم الحركة؟ الحركة واجبة. إيش الحركة دي؟ أخلع الجاكت، أخلع المعطف، أخلع البشت وأضع على شمالي مثلا. طب ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. وثيابك فطهر، ربنا جل وعلا قال في سورة المدثر وثيابك فطهر، فأنا تيقنت تذكرت وتيقنت أن الجاكت أو المعطف أو البشت اللي هو العباءة فيها نجاسة، فحينئذ يجب علي أن أخلع وأتخفف من هذه النجاسة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. جميل. طيب بارك الله فيك. إذن هذا على سبيل المثال، بارك الله فيك. فأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، وكان بهما قذرا أي نجسا، وما كان يعلم صلوات الله وسلامه عليه، فنزل عليه أمين وحي السماء جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأخبره أن في نعليه قذرا أي نجسا، فماذا صنع؟ حدث حركة، سوى حركة. إيه الحركة التي سواها النبي عليه السلام؟ خلع نعليه. طب هذه الحركة ما حكمها؟ واجبة. لماذا؟ ليزيل النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. طيب هذه المسألة الأولى من ضرر المسائل في هذا اللقاء بفضل الله تعالى وحوله وطوله. المسألة الثانية، المسألة الثانية بارك الله فيك، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. المسألة الثانية حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة. اعلم رحمني الله وإياك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام، معنى خداج يعني إيه؟ أي غير تمام. يبقى ذكرت حديثين، الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الحديث الثاني من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. ومن هنا فإن الفقهاء رحمهم الله بيّنوا أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من الأركان. إذن بالنسبة للمأموم هل يجب عليه أن يقرأها؟ الجواب نعم، إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. مرة أخرى، إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية. الجهرية مثل إيه؟ مثل الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخسوف. أي نعم، هذه صلاة جهرية. وأما السرية كالظهر والعصر، وكذلك كالركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء. فعلم عباد الله أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرضا كانت أو نافلة، في للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. طب عرفنا، إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة، يعني إيه؟ يعني الإمام يقول إيه؟ ولا الضالين آمين، ويوم بادئ على طول إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، يبدأ على طول يأخذ نفس نفس ثم يبدأ، فحينئذ لم يترك وقتا للمأموم أن يقرأ الفاتحة. فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إذا كان الإمام لا يترك وقتا للمأموم يمكنه من قراءة الفاتحة، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام له، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام له. يعني إيه؟ يعني لو الإمام قال الحمد لله رب العالمين، المأموم يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الإمام يقول إيه؟ الرحمن الرحيم. المأموم يقول الرحمن الرحيم. الإمام يقول مالك يوم الدين. المأموم يقول مالك يوم الدين. الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين. المأموم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. بارك الله فيك. والسؤال هنا، هل من السنة أن يترك الإمام وقتا للمأموم يمكنه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا قلت لا؟ لأن سيد المصلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ترك وقتا يمكن الإمام فيه يمكن المأموم فيه من قراءة الإيه الفاتحة. وأنت تعلم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة حسنة. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب جميل، يبقى عندنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. أما وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه كان يترك وقتا يمكن فيه المأموم من قراءة الفاتحة، فعلينا أن نقتدي وأن نتأسى بسيد المصلين إمام النبيين خاتم المرسلين قائد الغر المحجلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب إذا كان في صلاة جارية كالفجر والمغرب والعشاء، هل قراءة الإمام تغني عن قراءة المأمومين؟ هذا قال به بعض أهل العلم، حيث إن الأحناف يقولون أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الصلوات كلها جارية كانت أو سرية، وهذا قول ضعيف، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف. طيب، وهناك قول للمالكية أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره العلامة الألباني رحمه الله أن قراءة الإمام في الصلاة الجارية تسد عن قراءة المأمومين، وهذا قول وسط. والقول الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية أن قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمأموم والمنفرد في الجارية والسرية، وقد نصر هذا القول الإمام البخاري رحمه الله وأفرد له كتابا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، خير الكلام في القراءة خلف الإمام. مفاد هذا الكتاب أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجارية والسرية. طيب إذا لم يترك فرصة، متى يترك متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأ أثناء قراءة الإمام لا كما بينت آنفا. كيف ذلك؟ والله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليه لعلكم ترحمون. فإذا قرأت أنت الفاتحة أثناء قراءة الإمام لا تكون قد خالفت الآية. فالعلماء أجابوا عن ذلك فقالوا أن الآية عامة، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر. الفجر صلاة جهرية ولا سرية؟ أيوة. أنا أسألك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت يا أختاه، فجر صلاة جهرية ولا سرية؟ نعم جهرية كما تفضلت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نفعل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا في أم القرآن. لا أداة نهي وجزم، إلا أداة استثناء كما هو معلوم لديكم، لا تفعلوا إلا في أم القرآن. ففهم أنه لا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها، لأن الآية التي تلوتها على مسامعكم عامة والحديث خاص، فخصص الحديث عموم الآية، فخصص الحديث إيه عموم الآية. يبقى إذن مفاد هذه المسألة أن أهل العلم على ثلاثة أقوال. قول الأول قول الأحناف أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم في الصلوات الجارية والسرية، قلت هذا حديث ضعيف لأن ما استدلوا به ضعيف. طب القول الثاني قول المالكية وقول وسط قد نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ به العلامة الألباني رحمه الله أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأمومين في الصلاة الجهرية دون السرية. والقول الثالث هو الذي يترجح إن شاء الله تعالى هو قول الشافعية وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، وذلك للأدلة المتقدمة، ألا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. هذه المسألة الثانية من ضرر المسائل في هذا اللقاء الأغر بإذن الله تعالى. وأما المسألة الثالثة بارك الله فيكم من ضرر المسائل في هذا اللقاء، صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قلت: معلوم لدى حضراتكم أن النفي عند الأصوليين يفيد نفي الوجود، فإن تعذر يحمل على نفي الصحة، فإن تعذر يحمل على نفي الكمال. يبقى الأصل في النفي عند الأصوليين ماذا يفيد؟ يفيد نفي الوجود، فإن تعذر يفيد نفي الصحة، فإن تعذر يفيد نفي الكمال. طب أعطي مثال. مثلا: لا خالق إلا الله، هذا نفي وجود. أين؟ طيب بارك الله فيك، نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طب نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى عندنا إيه؟ نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال. والحديث يقول حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا النفي يحمل على أي نوع من الأنواع الثلاثة التي ذكرت؟ يحمل على نفي الصحة، يحمل على إيه؟ على نفي الصحة بارك الله فيك. طيب نبين هذا بتوفيق الله. لو أن رجلا دخل المسجد فوجد وراء الإمام صفا واحدا، وهذا الصف فيه نقص، فوقف في الصف الثاني وأراد أن يصلي وحده في الصف الثاني، هذا وصلى الصلاة وراء الإمام، هذا نبشره ببطلان صلاته. لماذا؟ لأنه يوجد في الصف الأول نقص، وكان يجب عليه أن يتم هذا النقص. طيب وما الدليل على بطلان صلاته؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب عرفنا المسألة دي. طب افرض الصف كان مكتملا، هو أتى يصلي في الصف الثاني، يعمل إيه؟ هل يتقدم ويصلي بجوار الإمام حتى لا يصلي منفردا؟ لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأن السنة أن يقف الإمام وحده متقدما على المأمومين من الرجال والنساء. طب يعمل إيه؟ يدخل في الصلاة ويجتذب واحدا من الصف الذي أمامه حتى لا يصلي وحده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك أوجد في الصف خللا. طب وإيه كمان؟ وأتى بأخيه من الفاضل إلى المفضول. ما هو الفاضل؟ الصف الأول. وما هو المفضول؟ الصف الثاني. أي نعم، وأنتم تعلمون ما أشرت إليه آنفا: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الآخر: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة رفعه بها درجة. نعم تفضل يا أخي. أم عبد الله من الأردن.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله،
معلش شيخ والله بدي أسألك عشان صلاة قيام الليل.
هاتي.
أنا صلاة قيام الليل أنا بصلي أول ركعة فيها قل هو الله واحد بعد الفاتحة.
أيوة تفضلي.
والركعة الثانية بصلي أي سورة ثانية كمان. يعني جايز؟
الركعة الثانية بتصلي إيه؟
سورة ثانية يعني.
طيب على كل حال الجواب هذا جائز. لكن
كل ما صلي اول ركعه بصليها قل هو الله احد
كويس، لكن لو قرات بعد قل هو الله احد سوره الهمزه او سوره التكاثر
اي سوره الركعه الثانيه سوره ثانيه بصلي.
ايوه كويس،
بس دائما اول سوره بعد الفاتحه قل هو الله احد.
ايوه انا عاوز اقول لك الجواب ان فعلك صحيح وموفق والحمد لله. اثنين، لو انك قرات سوره قبل قل هو الله احد بعض العلماء قالوا هذا يعد تنكيس، لو قرأت في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية ألهاكم التكاثر، وبعض العلماء قالوا أن التنكيس لا يكون إلا في صورة واحدة. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يقول في الركعة الأولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقول الله أكبر. أي نعم. وركعة الثانية يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. فالعلماء قالوا أن هذا الذي يعد تنكيس. فأنا أقول لك يا أخت أم عبد الله خروجا من الخلاف، إذا قرأت في الركعة الأولى قل والله أحد، اقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ رب الفلق أو قل أعوذ رب الناس، حتى نخرج من الخلاف فيما يتعلق بأمر التنكيس والحمد لله. هات السؤال فضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا أخت فاطمة، عليكم السلام وبركاته.
أنا عندي في السعيد يا شيخ عندنا لمقض يعني بهائم وكده، الواحدة تغير ثيابها عند الصلاة ولا لا؟
الجواب إذا بالت الجاموسة على ثوبك أو بدنك فلك أن تصلي في هذا اللباس، لأن كل ما يؤكل لحمه فبوله وبرازه طاهرين، ولحم الجاموس يؤكل، فإذا أتى بوله أو غائطه على بدنك أو ثوبك جاز لك أن تصلي فيه والله أعلم. نعم أخونا محمود من بورسعيد فضل.
السلام عليكم يا شيخ أبو بكر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بحبك في الله يا شيخ أبو بكر،
وأنا كذلك أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يبارك لك يا رب. على فكرة أنا من بحر البار وشفتك كتير يعني، ربنا يصلح حالك،
حصلت لنا البركة.
الله يبارك يا شيخ. في سؤال معلش لحضرتك يعني.
هات.
عندنا في بحر البار أو في الفلاحين عامة يعني أول ما البرسيم بيطلع اللي بسجل فدان برسيم أو نص فدان وبيدفع ثمنه، فده حرام ولا يعني شيء مطلوب عاد؟
هو بيعمل ايه يا اخي؟ بيعمل ايه يا محمود؟
بيسجل فدان او ايراد، بيسجل بيدفع فلوس في الاول يا شيخ ابو بكر،
بيأجر فدان يعني
بيدفع فلوس.
ها؟
مش بيأجر، بيسجله، اسمه عندنا في الفلاحين تسجيل.
ما معنى التسجيل يا اخي؟ ما معناه؟ لا اعرف ما معناه.
يعني بيدفع ثمن البرسيم، بيدفع ثمن البرسيم يعني بياخد اربع حشات او خمس.
لا هو لا، بارك الله فيك. لا ينبغي
يعني زي ما يكون بيشتري سمك في مية.
لا يجوز، هذا يعد بيع غرر، هذا يعد بيع غرر. اي نعم، قضية البرسيم الاخضر ان هو يشتريه بارك الله فيك قبل ان ينبت، هذا بيع غرر ولا يجوز. أما لما ينبت ويكون أمام عينيه يشتريه، لأنه ممكن يشتري كما تقول أنت أربع حشات، فممكن يأتي بإنتاج قليل وممكن يكون مكان باير ومكان كويس. المهم هذا بيع غرر ولا يجوز يا أخي والله أعلم. نعم تفضل أخونا عبد الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخ عبد الله.
وبلغ السلام للشيخ محمد حسن.
إن شاء الله يصل، سلمك الله إياه من السوء.
آمين. السؤال الأول للشيخ، هل تجوز الصلاة قبل الأذان المغرب بدقيقتين أو ثلاثة؟
لا يجوز نفلا مطلقا، وإنما يجوز إن كان سنة وضوء أو تحية مسجد أو أداء فريضة كنت قد نمت عنها أو نسيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعلم أن هناك أوقات مكروهة. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، أقول لأخي عبد الله في الجزائر وسائر المشاهدين والمشاهدات في أمة الإسلام، أنت لا أخفاك أن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس بقيد رمح منهي عنها. أي نعم. والصلاة عند تعامد الشمس قبل الظهر أي عند الزوال، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها، إلا أن تكون صلاة سببية. سببية يعني إيه؟ كسنة الوضوء، كتحية المسجد، كصلاة الاستخارة، كأداء صلاة فريضة. فإذا كانت سببية فلا حرج يا أخ عبد الله، أما نفل مطلق فلا يجوز. وهذا التصرف فليتفضل. تفضل يا أخت نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أيوة، الصوت غير مسموع.
السلام عليكم شيخنا.
الله يحييكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي شيخنا بسؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كانت هناك جماعة من النساء يصلين، فهل تقف المرأة التي تأمهن معهن في الصف أم تقف أمامهن؟ والسؤال الثاني، أرسلته إليك أخت فاضلة تقول فيه بأنها تزوجت ومكث مع زوجها 3 أشهر أو 4 ثم تركها وسافر إلى إحدى البلدان العربية منذ 3 أعوام وقد تضررت من بقائها وحدها بدون زوجها، فأرسلت إليه كثيرا ليرجع لكنه أبى واحتج بأنه لا يستطيع النزول، علما بأن أخوها يعمل معه في هذه الدولة ورجع أكثر مرة في 3 أعوام وبعد إلحاح منها طلبت منه أو رأت أو قالت له انزل لكنه أبى كثيرا، وذات مرة قال لها لأنني رأيتك في المنام أنك غير سوية، فهو الآن يسيء بها الظن، فماذا تصنع هذه المرأة؟ هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب، تقف المرأة الإمام وسطهن. وأما بالنسبة لهذه الأخت التي تضررت من غياب زوجها 3 أعوام متصلة، فالواجب على الزوج أن ينزل أو أن يأخذها يستخدمها معه، هذا الواجب عليه على أن يكون ذلك بمحرم. فإن أبى فلها حق طلب الطلاق حتى لا يقع المكروه، فإن الله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. ومعلوم أن الرجل إذا حلف بالله ألا يطأ زوجته أكثر من 6 أشهر فهذا يعد إيلاء، وهذا الإيلاء محرم لأن الزوجة تضررت منه، فحينئذ تطلب الزوجة من زوجها الفراش، فإن أبى فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي يحاول أن يرده إلى زوجته، فإن أبى أمره القاضي بالطلاق. أي نعم. فتفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا شيخ؟
حياكم الله.
هذا الفكرة، لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
في أخت، يعني لو أخت ملتزمة هي وكويسة خالص، يعني من ناحية الدين كويسة خالص ملتزمة، بس مش لابسة النقاب، فهل عليها الذنب يعني؟
الجواب، النقاب مشروع أولا، وثانيا ومحل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بفضيلته، والذي يظهر لي أنه فريضة، وأن المرأة أي البنت التي بلغت إذا لم تلبسه فهي آثمة، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ولقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ففهم من خلال ما ذكرت أن النقاب فريضة، وأن المرأة تؤجر بلباسه وتأثم بخلعه، خاصة في زمان الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم علمي أمة الله المسلمة أن مجمع جمال المرأة في وجهها، فإن الإنسان إذا ذهب لخطبة فتاة أو لخطبة امرأة ما إلى أي شيء سينظر؟ سينظر إلى وجهها وكفيها، ومن خلال النظر إلى وجهها وكفيها يحكم على جمالها أو على قبحها. ومن هنا فإن يعني ستر الوجه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وأسأل الله تعالى أن يوفقها إلى ارتداء النقاب عاجلا غير آجل. نعم، هاتي يا أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرتك.
هاتي حضرتك يا شيخ بعد إذنك ثلاث أسئلة بس أجب عليها بعد ما أقفل لو سمحت.
ماشي هاتي.
السؤال الأولاني، ينفع أنا بنتي عندها 4 سنين ينفع وأنا متوضية يعني أغسل لها بعد الحمام أعزكم الله؟
الجواب نعم.
السؤال الثاني، ينفع بعد ما أتوضى ممكن أدخل الحمام أعزكم الله برضو من غير هو نظيف من غير ما أكون لابسة حاجة في رجلي ما ينقضش الوضوء؟
إذا كانت الأرضية مغسولة لا نجاسة. أيوة. فيها.
أيوة. السؤال الثالث، أنا أحيانا بصلي في المطبخ فهل هذا حرام ولا مش
حرام؟ ما في حرج.
جزاك الله خير.
هل سمعت الجواب الثلاثة؟
سمعت.
الحمد لله الحمد لله. نعم، هاتي يا أم إبراهيم.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم، أنا بدي أسألك سؤالين.
هاتي.
سؤال أول، رمضان اللي فات اللي عدى كان عندي الحيض فقطرت 4 أيام.
نعم.
ما عندي القدرة أني أرجع أصومهم، ممكن أني أطلع كفارة عليهم؟
لا، أنت تستطيعين في أيام الشتاء، أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام برد، فيسهل فيها القضاء، واقض في كل أسبوع يوما وسيعينك الله ما لم يكن في ذلك ضرر عليك. أي نعم،
يعني ما له كفارة يعني.
أنا أحرضك أن تقضين الأيام 4 في أيام الشتاء، قصيرة النهار باردة الجو، واجعلي في كل أسبوع يوما وسيعينك الله على ذلك، إلا إذا قال الطبيب، إذا قالت الطبيبة أن صحتك لا تسمح بالصيام، حينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا.
طيب، السؤال الثاني لو سمحت. في عندي وحدة صديقة لي عندها مشكلة، هي مقعدة فما يتحجم يعني شيل الحجاب من على رأسها، بتقلي إنه الحجاب هو يعني للفاتنات ما لهذا، انا ما فيني شيء يفتن يعني مشان هيك هي ما يتحدث
يعني شعرها مكشوف؟
شعرها مكشوف.
هل يطلع احد من الاجانب عليها؟
طبعا بتنزل على الشارع بتشوف عالم، بتشوف عالم ايه.
ايوه، هذا كلام فارغ، هذا امر محرم، هذا لا يجوز ان يدخل ولد عمها وولد خالها وولد خالتها وولد عمتها وزوج اختها يدخل عليها وهي مكشوفة الشعر بهذا المنظر، هذا أمر حرمه الله.
حتى لو إن كانت مقعدة على الكرسي.
حتى يعني لو كانت مقعدة، كم من مقعدة ألبسها الله لباس الجمال، كم من مقعدة ألبسها الله لباس الجمال، وكم من امرأة تبدو في عين نفسها غير جميلة وتبدو في أعين الآخرين جميلة. نعم، على كل حال هذا محرم.
جزاك الله خير.
وجزاك. نعم نعم، تفضل. إذن بارك الله فيك. أنا أتكلم في المسألة التي أشرت إليها، التي سألتني فيها نهلة أي نعم. فأقول أن هناك شيء اسمه الإيلاء. الإيلاء ينقسم إلى قسمين، إيلاء مباح وإيلاء محرم. الإيلاء المباح أن يجد الزوج من زوجته خللا معينا فوعظها فلم تتعظ، فأراد أن يؤدبها فحلف بالله العظيم ألا يطأها 4 أشهر أو دون 4 أشهر، فهذا يسمى إيلاء مباح. أما الإيلاء المحرم إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته 6 أشهر فما فوق، فحينئذ ستتضرر الزوجة بعدم فراشها مع الزوج، فإذا تضررت طلبت من زوجها الفراش، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي إذا كانت تخشى على نفسها الوقوع في الفاحشة وهي جريمة الزنا التي قال الله جل وعلا عنها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالقاضي سيرغب الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، وسيبين أن لها حقوق شرعية، وأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال جل وعلا في كتابه: وعاشروهن بالمعروف، إلى غير ذلك من النصوص الكريمة من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة. يقوم القاضي حفظه الله بترغيب هذا الزوج الذي انحرف عن طريق الجادة، فإن شرح الله صدره للحق كان بها ونعمة، وهذا المطلوب والحمد لله. وإذا أصر على عدم جماعها حينئذ سيأمره القاضي بفراقها. والمسألة التي طرحت علي ليست مسألة إيلاء مباح ولا محرم، وإنما مسألة غياب زوج عن زوجته لمدة 3 أعوام متصلة، حيث إن الزوج لم يعش معها إلا 3 أشهر. فانظر إلى امرأة كانت بكرية فصارت سيبا بالحلال بشرع الله عز وجل، فيغيب عنها هذه المدة الطويلة، فشعرت المرأة بالتضرر، فحينئذ هاتفت زوجها وكتبت لزوجها تعبر عن مشاعرها تجاه الزوج وتبين له أنها في حاجة ماسة إليه، فأصر الزوج على عدم العودة وعلى عدم استقدامها. فإذا شعرت المرأة أن عندها خوف أن تقع في الفاحشة، أسأل الله أن يعفيني وإياكم وأن يمتعنا وإياكم بالحلال، حينئذ لا بأس أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها أن تجد رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا بسبب، فحينئذ لا يكون هناك حرمة عليها. أيها الأحبة، ضرر المسائل التي عشنا معها في هذا اليوم: المسألة الأولى حكم الحركات في الصلاة من الوجوب والحرم والاستحباب والكراهة والإباحة. المسألة الثانية حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. المسألة الثالثة صلاة المنفرد خلف الصف. هذه المسائل الثلاثة التي عشنا معها في ضرر المسائل في هذا اللقاء، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مثل هذا الوقت يوم الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. أقول: شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.